شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا
ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسم صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها فيجب مهر المثل. نحن نعلم أن عقد الزواج عبارة عن إيجاب وقبول، سواء سبق الإيجاب القبول أو القبول الإيجاب. مثال ذلك أن يقول الولي: زوجتك ابنتي بالولاية عليها، فيقول الزوج: قبلت زواجها. هنا لم يذكر المهر في العقد، طبعا مع وجود الشهود. أما إذا قال في هذه الحالة، قال أو قال: زوجني ابنتك على مهر قدره، بدون أن يقول على مهر قدره، قال: زوجني ابنتك، فقال: زوجتكها بالولاية عليها أو بالإذن منها إن كان الولي غير مجبر، ولم يذكروا مهرا. هذا الذي نريد أن نذكره اليوم. إذا ذكر المهر المتفق عليه قليلا كان أو كثيرا، هذا هو المتفق عليه. يعني المهم عندنا أقل المهر ما هو متمول. ما معنى متمول؟ يعني 10 ليرات اليوم متمولة. نعم، فلو زوجه على 10 ليرات صح ذلك؟ صح. ولو زوجه على قنطار من ذهب صح؟ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، هذا يصح، لكن هذا يسمى مذكور. لكن المشكلة عندما يقول زوجتك ويقول قبلت ولم يذكر المهر مطلقا، فنحن أمام 3 أحوال. الحالة الأولى: يجب مهر المثل بثلاثة أشياء: إما أن يفرضه الحاكم، حدث خلاف، رفع الأمر إلى الحاكم فقال الحاكم: مهر هذه المرأة كذا. طبعا وهو يأخذ، طبعا ليس هذا الأمر على قبيل التشهي، وإنما ينظر الحاكم في مهر البلد وأقرانها وسنها وعائلتها وجمالها ونسبها وحسبها وعصباتها إلى غير ذلك. هذه طريقة، أي فوض الأمر إلى الحاكم ففرضه الحاكم. الطريقة الثانية: أن يفرضه الزوجان، اتفق الزوجان على أن يكون المهر كذا وكذا، عند ذلك لا أحد له علاقة في هذا الأمر وهذا ليس على الترتيب. أو يدخل بها، فإذا دخل بها وجب مهرها بالدخول. أي مهر هذا؟ عند ذلك يجب عليه أن يدفع مهر المثل، وسيأتي معنا كيف نقيم مهر المثل. الصداق بفتح الصاد وكسرها، يقال صداق ويقال صداق، وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطن. لماذا قال بالنكاح أو قال بالوطن؟ انظروا، لو جاءت امرأة وتزوجت برجل ولم يدخل بها فطلقها، أفلا يجب لها نصف المهر؟ لما كان يجب لها نصف المهر، إذا لا علاقة للدخول بتعلق المهر. أو تزوجت امرأة برجل وقبل الدخول مات الرجل، الموت كالدخول تماما، تستحق المرأة فيه كامل المهر. أو وطئ الرجل امرأته، عند ذلك استحقت بالوطء، إذا بقي على الحياة استحقت بالوطء كامل المهر، فإن طلقها قبل ذلك أخذت نصف المهر. العرب إذا أحبت شيئا أكثرت من أسمائه، وكذلك إذا كرهت شيئا. ولذلك كان للصداق أسماء كثيرة في اللغة العربية، جاء الشيخ ببعضها. له أسماء: صداق كما قلنا بالفتح أو بالكسر، صداق صداق، نحلة، النحلة العطية التي تخرج من القلب نحلة فريضة، وهي التي فرضها الشرع وفرضها الله تبارك وتعالى، وأجر، وهذه كلها جاءت في القرآن الكريم كقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوهن أجورهن، نعم، فريضة من الله. كل ذلك إنما جاء في كتاب الله عز وجل، وهذه في القرآن العزيز، ومهر أيضا وعليقة لما فيها من العلقة التي تكون ما بين الرجل والمرأة وعقر، وهذه في السنة الشريفة. والصداق مأخوذ من الصدق، لأن الرجل الذي يريد أن ينكح فهو صادق في طلبه، صادق في عفته، صادق في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصداق مأخوذ من الصدق، وهو الشديد الصلب، لأنه أشد الأعواض ثبوتا، فإنه لا يسقط بالتراضي. هذا المهر، لأنه لا حق لأحد أن يقول الولي سامحتك بالمهر. ماذا؟ من أنت حتى تسامح في حق غيرك؟ إذن هذا حق لهذه البنت، لا يجوز لأحد مهما كانت صغيرة أو كبيرة أن يتدخل بعض الناس في هذه المسألة، في الحق الذي يعطى لهذه البنت. والأصل فيه الكتاب والسنة، الدليل مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن الكريم، قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني هذا الأمر يخرج منك هدية طيبة، كما لو أردت أن تهب أخا لك في الله هبة، وهذه النحلة هي الهبة العطية المباركة، والنحلة الهبة. لماذا سمي المهر نحلة وهبة؟ لو كان الأمر أنا اشتريت هذا الكتاب، فهذا الكتاب يسمى مثمن، وعندما دفعت في المقابل دفعت الثمن، ثمن ومثمن، بائع ومشتري. لو أردنا أن نطبق ذلك الآن على مسألة العقد، زوج وزوجة، والذي سيأخذ الزوج من زوجته ماذا؟ سيستمتع بها. أليست المرأة أيضا أشد احتياجا أن تستمتع بزوجها كما يستمتع بها؟ الجواب نعم. ولذلك لما كان الاستمتاع مقابل استمتاع، فلا يتصور أن المال مقابل للاستمتاع، وسمي نحلة لأن المرأة تستمتع بالزوج كهو، كما يعني يستمتع بها هو، هي تستمتع. معنى ذلك هذا زيادة وتقدير واحترام، وشيء يبذله الإنسان عن طيب خاطر، فكان مما يسمى بالصداق والنحل، بل هي أكثر، فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابلة شيء. ولكن الشارع إنما أراد أن يعلق شيئا بشيء، فعلق مسألة الدخول على مسألة المهر من أجل أن يكون هنالك ضوابط يعيش الناس فيها. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام، يعني الدليل من سنة رسول الله، عندما جاءه رجل وأراد أن يتزوج طلب منه أن يكون لديه مهر، فقال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. معنى التمس ابحث عن شيء مهما كان متمولا، ولو أي ولو كان الملتمس، ولو كان الذي تلتمسه خاتما، الذي خاتم خبر بكان المحذوفة مع اسمها، ولو كان الملتمس خاتما من حديد. فهذا ما طلبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرضى أن يعقد عقدا بدون مهر. ثم إنه لم يجده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله: هل تحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. معنى هذا أنك تستطيع أن تستأجر شخصا ليعلم شخصا آخر شيئا من كتاب الله عز وجل بأجر. من الممكن الساعة كم تحتاج مثلا؟ الساعة بمئة ليرة سورية، فعلمته هذا أجرة التعليم منفعة، فليجوز للرجل أن يتزوج على منفعة. مثلا عندي بيت وهذا البيت له أجرة، تزوجتك على أجرة هذا البيت ثلاثة أشهر أو سنة أو سنتين، منفعة، هل يجوز ذلك؟ نعم. ومن جملة المنافع وأفضلها أن المرأة تحتاج أن تتعلم شيئا من أمور دينها، فلذلك كان هذا الرجل يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل. إذن سيدخل بهذه المرأة، لكن المهر يبقى في ذمته، ويعلمها ما يحفظ، علمها الفاتحة، علمها الإخلاص، علمها النصر، علمها ما يحفظ من كتاب الله عز وجل. إذا عرفت هذا فالمستحب ألا يعقد النكاح إلا بصداق، أو ألا يعقد النكاح إلا بصداق، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعقد إلا بمسمى. حتى ذلك الرجل عندما جاءت امرأة تريد أن تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. ولم يكن ذلك الرجل يملك إلا إزارا، يعني كما يفعل الحاج من السرة إلى الركبة، لا يملك شيئا آخر. قال: على أي شيء أزوجك إياها؟ قال: على نصف إزاري. قال: لو طلبت نصفها، يعني طلبت مهرها، أي شيء أنت تستر به عورتك؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يناقش إخوانه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. العقد على مسمى إخواني هو شيء يذهب الخصومة. لا نقول: لا والله بنت عم أخذت 200 وهي كنت أعطوها 100، بنت خالة أخذت كذا، أختها أخذت. هذه مسألة فيها أخذ ورد، والأخذ والرد في هذه المسألة يسبب خصومة ويحتاج إلى حلول بعد ذلك. سموا المهر قليلا كان أو كثيرا في العقد، وهذا مما تنتهون منه، دفعته أو لم تدفعه. ولذلك والأولى أن يكون هذا المهر مدفوعا، فإنه لم يعقد إلا بمسمى. ولأنه أدفع، يعني العقد بمسمى، هذا تفسير الضمير، ولأن يعني لأن العقد بمسمى أدفع للخصومة. ومقتضى كلام الشيخ أن المهر ليس ركنا في النكاح، لأنه لو كان ركنا، نحن نعلم تعريف الركن ما تتوقف عليه صحة الماهية وهو جزء منها، كقولنا الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وجزء منها. فلو كان جزء من العقد ولم يذكر، معنى ذلك العقد باطل، لأنه فقد أحد أركانه، كإنسان قام إلى الصلاة ولم مثلا يقرأ الفاتحة، ولم يقرأ التحيات، ولم يسلم، هذه أركان، لم يركع، لم يسجد، أركان. فما رأيك لو صار عقد بدون تسمية نكاح؟ لو كان ركنا بطل هذا العقد، لأنه ناقص ويحتاج إلى تمام الركن. ولما كان العقد يصح دون ذكر المهر، وبعد ذلك يصار إلى فرضه بأحد أمور ثلاثة، عند ذلك لم يكن العقد، لم يكن المهر عقدا في ركنا في العقد. وهو كذلك قال الأصحاب: ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف البيع. أنا عندما أبيع بيتا، أبيع ثوبا، أبيع حاجة، هذه الحاجة إنما أقصد ثمنها، ولذلك لا ينفك البيع عن شيء من المهر من الثمن. ولذلك الثمن والمثمن والبائع والمشتري والصيغة، هذه عقود البيع، بينما في هذه أركان البيع، في بالعقود البيع أركانها كما قلنا بائع ومشتري وإذا ثمن ومثمن وصيغة. أما بالنسبة للنكاح فلم يكن المهر ركنا من أركان النكاح. ف فإن ذكر الثمن فإن ذكر الثمن ركن فيه، يعني بالبيع. والفرق أن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع وتوابعه، وهو قائم بالزوجين. المرأة عندما تصبح شابة بعد سن البلوغ فإنها تريد أن يطلبها رجل، والرجل يريد أن يطلب امرأة، كل طرف من الطرفين في الحقيقة إنما يريد أن يطلب الآخر، لكن الله عز وجل في ديننا وفي شرعنا أعز المرأة فجعلها تطلب من أهلها ويؤتى إليها ويطلب الزواج منها إلى غير ذلك من الأمور. والفرق أن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع وتوابعه، وهو قائم بالزوجين، فلهذا لم يكن ركنا في النكاح بخلاف البيع، فإن العوض فيه مقصود. ويدل على ما ذكرناه في النكاح باعتبار جواز إخلائه عن ذكر الصداق قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال ربنا ما لم تمسوهن، أي لا جناح عليكم، لا إثم عليكم إن طلقتم النساء ما لم، والمساس معناه هنا الجماع، وفي الجماع تحدث الخلوة، لكن الشاهد هنا أو تفرضوا لهن فريضة، ما لم تفرضوا لهن فريضة، معنى ذلك لو كان العقد يحتاج إلى ركن وهو من الأركان وهو تسمية المهر لم تكن هذه الآية مذكورة في كتاب الله عز وجل، وهو دليل لمسألة التفويض التي ذكرها الشيخ بقوله: فإن لم يسمي صح العقد. فإن لم يسمي أي أو فإن لم يسمى، يعني إن لم يسمي من الولي أو إن لم يسمي الزوج، وإذا قلنا فإن لم يسمى فنستطيع أن نقدر ما نشاء. ومعنى التفويض إخلاء النكاح عن ذكر الصداق. كثير من النساء التي يعني تسأل أحيانا ماذا تريدين من المهر، تقول لا أريد شيئا، ولولا أن العاقد يكرر هذا الأمر فيقول أذكري شيئا من أجل أن نتفق عليه لبقي العقد بدون شيء على الإطلاق من تسمية المهر. ومعنى التفويض إخلاء النكاح عن ذكر الصداق، وصورته أن يصدر من مستحق المهر. طبعا الذي يستحق أن يتكلم بالمهر الولي المجبر أو سيد الأمة، هؤلاء هم الذين يتكلمون بذلك. عند متى؟ عندما يكون ذلك فيه تفويض مثلا، وذلك بأن تقول البالغة، يعني هذه البالغة مقصود فيها هنا الزوجة البالغة التي ستكون زوجة، قبل العقد لم تكن زوجة، بعد العقد تصبح زوجة، ولذلك ما جعلها بهذا الوصف، بأن تقول البالغة الرشيدة ثيبا كانت، أي متزوجة قبل ذلك، أو بكرا زوجني بلا مهر، لها حاجة إلى النكاح، فقالت لوليها زوجني بلا مهر، أو على أن لا مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر إذا قال بدون مهر أو يسكت. ومن التفويض الصحيح أيضا في الإماء أن يقول سيد الأمة لمن؟ لعبد أو لحر. طبعا لعبد يجوز له أن يزوج من العبيد ما شاء، سواء كان هذا العبد عبدا له أو كان عبدا لغيره، أما الحر فلا يجوز له أن يزوجه هذه الأمة إلا بشروط: أن لا يجد الحرة، أو أن لا يجد مهرها، وبعد ذلك يخاف على نفسه من العنت. إذا اجتمعت هذه الأمور يجوز للحر أن ينكح الأمة، أو يقول سيد الأمة، أن يقول سيد الأمة زوجتكها بلا مهر، لأنه في الحقيقة المهر لمن؟ للسيد، هذا مستحق المهر، زوجتكها بلا مهر، أو يسكت لأنه مستحق، لأنه مستحق المهر. فإذا وقع العقد صحيحا لم يجب به مهر على الجديد، لأن الذي يستحق بالغ عاقل رشيد، وهو الذي عقد والمهر سيعود إليه لا إلى الأمة، لأنه يملكها، فمنافعها تعود إلى سيدها، ومن جملة منافعها مهرها. ولذلك إذا أسقط شيئا كمن وهب امرأة أمة ليتزوجها، ربما كان العبد، سواء لا العبد من سيدفع، السيد نفسه سيدفع المهر عنه، ومن يقبض، فالدافع والقابض واحد، عند ذلك لا يذكر المهر. فإذا وقع العقد صحيحا لم يجب به مهر على الجديد الأظهر، كما هو مقتضى كلام الشيخ رحمه الله. ووجه عدم ثبوته بالعقد أنه حقها، فإذا رضيت بعدم ثبوت لم يثبت. جاء وتزوج، قال نحن ما ذكرنا مهر، قالت أنا لا أريد منك مهر، وكانت بالغة، يعني لها رأي في هذا الأمر، وكانت بالغة، فأسقطت حقها من ذلك المهر، هل يثبت ذلك؟ نعم. فإذا رضيت بعدم ثبوته لم يثبت، ولأن الصداق لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق. لو كان واجبا بالعقد مثلا، قالوا في العقد هذا صداقها 100، طلقها قبل الدخول، ماذا يجب لها؟ يجب لها 50. لماذا؟ فنصف ما فرضت. وعلى الأظهر هل يقول ملكت بالعقد، أن تملك مهر المثل أو أن تملك مهرا ما؟ فهل الملك الذي يكون بمقابل المهر ملك، هل ملك هذا بالعقد هذا المهر، أم ملك أي مهر ما؟ عند ذلك إذا كان مذكورا فقد أخذ مهرا معينا، يعني يجب عليه أن يدفع هذا المهر بمجرد العقد، فبمجرد العقد ملكت تلك المرأة. هل يقول ملكت المرأة بالعقد أن تملك مهرا مثلي أو أن تملك مهرا ما؟ يعني مجرد العقد إذا سمي المهر فقد ملكت هذا المهر، وبقي في ذمة من؟ في ذمة زوجها إن لم يدفع، أو قبضته وعند ذلك صار ملكا لها. أو أن تملك مهرا ما، ما قلنا يوجد مهر لكننا لا نعرف ماذا يكون هذا المهر، وسيأتي معنا التفصيل في 3 أمور، إما أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها فيجب بها مهر المثل. وبالجملة فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المس وهو الوطن. يعني هل للمرأة أن تقول لزوجها عندما اختلى بها وأراد أن يطأها فقالت مهر، توقف قبل أن تفعل شيئا أنا أطالبك بمهري، هل لها الحق في ذلك؟ نعم لها الحق، ولا تعتبر المرأة ناشز في هذا الأمر، فلها الحق أن تطلب. اللهم إلا إن ذكر في العقد هذا المهر المؤجل، عند ذلك لا يحق لها لأنها رضيت بالتأجيل في هذا لأن خلو العقد عن المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنالك بعض النساء لو وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك له حق أن يتزوجها بلا مهر. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لم يذكر ربنا مهر، فلو أعطاها النبي شيء فهذا إكرام من النبي عليه الصلاة والسلام لها، وأولى ما لها صلى الله عليه وسلم، لكن له حق أن يتزوجها، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ولتكن على تثبت مما تسلم نفسها به، تعلم أنها تزوجت بكذا. وله طرق كما ذكره الشيخ، أحدها أن يفرضه القاضي، وذلك عند امتناع الزوج من الفرض. البحث طويل، إن شاء الله نقف هنا ونعرف الطرق التي تفرض التي ذكرناها، وهي 3 أنواع: فرض القاضي أو الحاكم، الأمر الثاني فرض الزوجين، الأمر الثالث الدخول بها ووجوب مهر المثل. والحمد لله رب العالمين.
الله